سنة ومحق البدعة والآن مع سنة المئة والتاسع والعشرون
وصوابه ترست فتصحب قال القاضي فتعرف عنهم فترات الفقرات
هو الفواد بن سراج ومن سراج وشيخ القاضي الرياض وكنيته ابو الحسين واسمه عبد الملك بن مروان بن سراج الدين وهو من علماء الاندلس ومتوفى سنه 489 للهجره فيقول شيوخي حدثوني عن الوقت ان كلمه انزلت خطأ وحصل فيها حريق والصواب تركته في ضبط الحديث ثم تركته وهذا يكون الوقت في هذا خطا القاضي عياض يكتب جمله تفسيريه فيها تقييم وفيها فائده في هذا الموضع من شرطه لمسلم في كتابه اسمه المعلم ثم يفصل هذا الاجمال في كتاب له في علم المصطلح اسمه الإلماع يقول في شرح مسلم لما قال وقال الوقفي وذكر جملة اعتراضية تفسيرية قال وكان أكثر اعتنائه بأمثال هذه الألفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها بزعمه وإصلاحها العالم وطالب العلم إن رأى في أصل الخطين كلاما جرى انه خطأ هل يجوز له ان يصحح ان يفتي على حاله تفضل ان كان قرانا كريما اذا هذا خطا ظاهر احسن لان ما في نزاع في القران نعم الاصل ان يحتفظ بالاصل وما يمكنه الناس هو الاصل ان يميزه عما في الاصل ان اردت ان اعمل شيئا اعمل خطا كبير وتوسع بعض العلماء في الاصلاح فاصبحوا اشياء ظهرت لهم خطا وهي في حقيقتها هو مثل ما حصل للوقت في هذا الوقت في روايته تقول في زعمه ان الروايه ليست لك انزلت واذا الروايه ترك فقال القاضي عياض بن ثمار الحديث عن الاصلاح وعدمه قال ومنهم لم يذكروا على الاصلاح وكان اجراءهم على هذا من المتاثرين القاضي ابو الوليد هشام بن احمد الكناني الوقفي فإنه بكثرة مطالعته وتفننه وتقرب فهمه وحدة ذهنه جثر على الإصلاح كثيرا وربما نبه على وجه الصواب لكنه ربما وهم لا غلط في أشياء من ذلك وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة هذا كلام قاضي عياض بن ماء 586 ومن المواقف التي وقف عليها هذا موضوع أصلحها خطأ الرواية الصحيحة والرواية الوقفي متفقتان في المعنى مختلفتان في اللفظ فأنزلت بمعنى تركت وإنزلت هو صحيحة وليست تركت وهذا ما يأتينا إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قد تحدثنا في الدروس الماضية عن الإسراء والمعراج ثم بدأنا بشرح بقراءة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على مفردات الأحاديث. ونصيب اليوم إن شاء الله مع شرح ما أخرجه مسلم بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت، هكذا غسلها. والحديث غير تام المعنى ثم أنزلت. فنقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى ونبين الشيء الذي يحتاج إلى بيان. الله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أنزلت هو بإسكان الباب وضم الساء، هكذا ضبطناه. وكذا هو في جميع الأصول والنسب، وكذا نقله الفاضل الرياض رحمه الله عن جميع الروايات، وفي معناه قطاء واختلاف.
إذا أي شيء يحتاج إلى ضبط يحتاج إلى مراجعة نسخ وروايات، أي شيء يحتاج إلى ضبط وهو مشكل حتى يزال الأشكال لا بد من الرجوع إلى نسخ وروايات. فصحيح مسلم وقع بروايات متعددة، فهذا الأشكال لعله من الراوي، فلعل الراوي ضبط وآخر وهم، وكذا نراجع النسخ. وكلما كانت النسخة عتيقة قريبة من صاحبها أو تقطن أو مقابلة على أصله، أو كانت النسخة نسخة تلميذ قريب من المؤلف وهو عالم محرر، كان ينبغي الاعتماد عليها وجعلها أصلا. فالآن يقول كل النسخ روايات هكذا، ولذا هذا الإشكال. ولذا الذي يقرأ في كتب الشروح الحديثية يقول أمثال الحافظ مثلا في الفتح وقد أجاد في ذلك، يقول: وكذا هي في نسخة عتيقة، في نسخة عتيقة مثل الترمذي، فهي كذا في نسخة مثل أبي داود وقد فلان. هذه أمور مهمة. ولذا من أصول التحقيق أن نجمع النسخ، وأن نجمع أحكم النسخ فأتقنها وأتمها وأقربها إلى عصر المؤلف، صاحبها إلى عصر المؤلف نسخ.
قال القاضي: قال الخطيب: هذا وهم من الضواة، وصوابه تركته فتصحح.
إذا الوقت شيء هذا وهو امتنان، احيانا يقول عنه النووي ضبط شيء واحيانا يقول عنه امتنان، وهو رسام بن احمد الكناني، وهو مطبق شيوخ القاضي عياض، بين القاضي عياض وبينه فرقه، وكان متسلما وكان وحيد زمانه. والعالم المتسمن ليس كالعالم الذي يكثر فنا واحدا، فالمتفنن عنده جرأة على الإطلاق أكثر من غيره. ولما نقل هذا النقل القاضي عياض في شرحه على مسلم ذكر جملة اعتراضية حدثها النووي، فقال: وكان أكثر اعتنائه بأمثال هذه الألفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها بزعمه وإصلاحها، بزعمه وإصلاحها. وقال في أمثال الإمناع، أي قال القاضي في أمثال الإمناع 1986، قال: ومنهم من يجسر على الإصلاح، وكان أجرؤهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد السناني الوزعشي، فإنه لكثرة مطالعته وتسننه وتقرب سهمه وحبة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب لكنه ربما وهم وغلط في أشياء ذلك وتحكم فيها بما ظهر له أو ما رآه من حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ، وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة. هذا حال الوقت. الوقت في أصول الحديث ليس ثم أنزل الحديث ثم ترك، وفي الثوب ثم أنزل الخطأ. الآن الشارع يرد عليه ويقول الصواب ثم أنزل بمعنى ثم ترك، فهما متفقان في المعنى مختلفان في ذكر الكلمة الورد الشهيد، لا خلاف بينهما في ذكر المعنى، ولكن الخلاف بينهما في الكلمة التي قالها صلى الله عليه وسلم. الأصل مدار أن هذه المتفقة وهذه الروايات المتعددة قد أطلقت على هذه الكلمة الأصل فيها أنها على الجادة وأنها على الجادلة، ليس فيها تحريف ولا تحريف. هذا هو الأمر. نقرأ تتم الكلام الشارع رحمه الله.
قال: قال القاضي: فسألت عنه ابن سراج فقال: أنزلت في اللغة بمعنى تركت صحيح وليس فيه تفصيل.
قلنا ابن سراج هذا أندلسي متوفى سنة 489 من شيوخ القاضي عياض، وكنيته أبو الحسين، واسمه عبد الملك بن مروان ابن سراج، ينسبه إلى جده، ينسبه القاضي عياض إلى جده. نسمع.
قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المعروف في أنزلته، فهو أصله فعله، لأنه قال: انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت، أي ثم صرفت إلى موضع الذي حملت منه. قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني.
هنا ينبغي أن نلفت النظر وأن نقف قليلا والكلام القوي والشجون إلى أن المشكلات تحتاج إلى هلم الرجال وإلى وفاق وإلى كثرة نظر ومباحثات وتقليد صفحات ومراجعات، فحينئذ بتوفيق رب البريات تزال هذه الورقات والمشكلات. المشكلة تحتاج إلى همة وإلى ورقة في الذهن وانتباه وزمن حتى تزال، وربما مكثت بعض المسائل التي لو عرضت على واحد منا لنطق في جوابها على رأس من رأس لسانه من غير كبير تأمل، فأجاب على وجه العجلة. ربما بعض هذه المسائل عند بعض الكبار من الكذاب من العلماء تأملوها ورأوا عندها كثيرا. قال النووي في شرحه على مهذب وهو المجموع في المجلد الأول منه: لما سئل على صلاة ركعتين بنيتين، مثلا رجل ذاق بالمرض ومن عادته أن يصلي تحية المسجد وسنة الظهر، فضاق به الوضع وصلى الركعتين بنيتين، فقال رحمه الله: تأملت هذه المسألة لن يكون 20 سنة، فقلت أرجو أن لا، والنبي يكون 20 سنة أكثر من شطر عمر النووي رحمه الله تعالى. فالقاضي جاء بأصول ولم أزل أبحث عنها حتى وقعت على الجلاء فيه. هذا نقل النووي. أما حرمر أما كلامه بالحرم، فقال القاضي جاء بشرحه: ولم أزل أعد هذا وما قبله أنا وغيري من غرائب المعاني ودقائق الأسرار كشف المشكل إلى أن أوقفت المطالعة على الجلال. هذا كلام القاضي عياض. شروط. فأوقفته المطالعة هكذا عرفه. ربما يبحث الإنسان في المسألة ويجد ويكد ألا يجد الجواب، أما عرفا قد يسمعها ممن هو دونه، وقد يسمعها من بعض طلبته، وقد تقع نظره عليها وهو في نوع نزهة وليس في نوع وحدة وهكذا. والعام يستشكل، لا يستشكل الفاهم، الذي لا يستشكل شيئا لا يفهم شيئا، أما الذي يفهم فهو الذي يستشكل. والعاقل يحفظ هذا الاشكال ويدافع فيه لم يلتقي به من طلبة العلم او منهم مثله. قد قال البخاري واثر هذا عن الجهري، لا ينزل الرجل ولا يسال اي لا يسال نبيلا حتى ياخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. وطالب العلم يحفظ المشكلات لانها هي بجانبه، متى جلست يتباحث هو واخوانه في المسائل العلميه. بل طالب العلم قد يحضره الاشكال في المنام، قد يحضره الاشكال في المنام كما وقع لغير واحد من العلماء. اخرهم بما اعلم حيثنا رحمه الله، فلما كان يمسح مخطوط الذنب الملاهي استشكل كلمه فلم يعلم، فراى في المنام انه يقراها فردا، ثم استيقظ وقد حفظ ما راى فنظر في المخطوط فاذا هي فردا فاذا هي كما راى. وقد استشكلت وانا اكثر في الجمع بين الصلاتين مساله الجمع بين الصلاتين في المصليات، فرايت في المنام اني اقرا في حاشيه الدسوق على شرح الكبير وفيه الجواب، فحفظت ما رايت ثم نظرت في حاشيه الدسوق فوقفت على ما رايت، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. وذكر الوحيات في كتابه البحر النصير وهو تفسير من القران الكريم، ذكر في تفسير سورة الأنفال عند قول الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، استشكل هذه الأشياء وذكر فيها أكثر من 20 وجه. ثم قال كلها ليست مرضية العلم، قال وكان لي شيخ وسماه وكان حجة في اللغة، فلو كان حيا لحل هذا الأشكال فيما أعلم. قال ثم رأيت بعد أيام أنني أجالسه وألقيت عليه هذا الإشكال وعرضت عليه 20 وجه أنني كل شيء فردها وكل وجه، فقلت له لم يجده أحد قبله. هذا شأن العلماء وهذا شأن طلبة العلم، يشغلهم ويخلطهم مسائل العلم، لا ينصرفون عن مسائل العلم حتى عند سكرات الموت، حتى عند انتظار الموت، وحتى عند حلول الموت وبقدمانه على النفس بمقاله وحشره النفس في الصدر، فانه حتى في هذه اللحظات طالب العلم الموجود المخلص لله عز وجل لا يستمع. ولذا لما امتحن المأمون الفقهاء والعلماء وكان يعرضهم على النص على السيف، وكان من يقول بان القران ليس بمخلوق كان يقتل، فجمع في الدين كبار العلماء وممن جمع في ذاك الدهنين الامام احمد رحمه الله ابو عبد الله امام اهل السنه، وكان من بين الحاضرين القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم في المدوى الحديثة. فنظر الامام احمد حوله فوقعت عيناه على ابي يوسف فذهب اليه فقال يا ابي يوسف هات لنا عده من اخبار التسع الحقين. فقال ابو يوسف يا هذا نحن في ماذا وفي ماذا؟ نحن ننتظر الموت ننتظر الموت وانت في ماذا؟ فقال الامام احمد مقولة ينبغي ان تكون شعارا في طلبة العلم، قال اود ان القى الله وانا طالب العلم، احب ان القى الله وانا طالب العلم. واثرت هذه المقولة في ابي يوسف تاثيرا عظيما، فها هو على فراش المصطفى ويأتيه عالم من علماء الزمان اسمه ابراهيم بن الجراح، فقال لابي يوسف قال له يقول ابو يوسف لتلميذه ابراهيم بن الجراح يقول له هات ما عندك من مسائل، قال يا امام نحن في ماذا؟ الوقت يعني انت في سلطه وفي مرض. فقال الامام ابو يوسف لعل الله عز وجل يجزيك، قال نعلم شيء. فقال له ابو يوسف الذي يرمي الجمره جمره العقبه يركب أم يمشي؟
قال يا ليت. قال على رأسه.
قال يمشي.
قال على رأسه.
قال ماذا عندك؟ قال إن كان يدعو بعدها يمشي، وإلا فيركب. إن كان يدعو بعدها فيمشي، وإلا فيركب.
قال وتباحث لي في عدة من المسائل حتى ما وصلت باب البيت فإذا النساء يصفن عليه.
كان آخر عهده في هذه الحياة بالمباحثات. وهكذا إخواني طالب العلم ينبغي أن يحفظ المشكلات، ينبغي أن يحفظ المشكلات أن يتأملها ويستدها إليه.
فالقاضي في هذه المسألة قال وقد أعد هذا وما قبله أنا وغيري باحث غيره
منهم حولا ثم نتقضي من غرائب المعاني ودقائق الأسرار تشكل مشكلي أو مشكل إلى أن أوقفت من مطالعة على الجلالة. نسمع كيف زال هذا الإشكال.
قال ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني وأنه طرق حديث وتنامه ثم انزلت على قصر من ذهب مملوءه حكمه وايمانا. هذا اخر كلام القاضي عياض رحمه الله.
البرقان له مستخرج على الصحيح بل على الصحيحين، والمستخرجات تسعد في حل الاشكالات. اصحاب الصحيحين لهم شروط، وشروطهم جعلتهم يتصرفون في بعض الاحيان بالالفاظ لانهم اختاروا الرجال واختاروا الشروط، فوضعت بعض الروايات فيها نوع من الإجمال ومن الاختصار. فالمستخرجات تسمم هذا الإشكال أو هذا الاختصار. فالبرقاني في المستخرجات فقع له الترجمه تماما. قال ثم انزلت على قصر من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا فحشي بها قضي ثم عرج الجد. هل رواية البرقاني زيادة على ما ذكر عمر بن الشارع فحشي بها قبري ثم عرج الجد. البرقاني مستخرج الصوره وجزى الله إماما جمع أحاديث الصحيحين فأحسن وأجل وهو إمام الحميد له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين وكتابه هذا نافع مفيد حل كثيرا من الاشكالات واعتمده شراح البخاري وشراح مسلم فذكره كثيرا ابن حجر وذكره مسارق النووي والقاضي عياض وغيرهما ممن شرح الصحيح كتاب الحميدي. هذا اولا هو امام مغربي اسمه محمد بن فرتوس الحميدي متوفى سنة 488 له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين تبع من قريب في 4 مجلدات وكتابه له فيه جزء عظيم في حديث الصحيحين. قسم كتابه الى 5 أقسام. القسم الاول ذكر فيه مساليد العشر المبشرين بالجنة وبدأ بالخلفاء الراشدين منهم. وفي القسم الثاني قال مسانيد المتقدمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأهم بمسند ابن مسعود وختمهم بمسند سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنهم. وعد في هذا القسم 64 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في القسم الثالث وكان هو جمع الكتاب القسم الثالث وهو مسند المكثرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وابو هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا القسم يقارب نصف الكتاب. والقسم الرابع مسند المصلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه 41 مسندا. والقسم الخامس مسند النساء وبدأ بمسند فاطمة ثم بمسند فاطمة ثم بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بسائر النساء. ورتب كل قسم ورقم كل قسم على حدة نبيل أحسان الخمسة وبدأ بذكر ما اتفق عليه الشيخان ثم من فرد به مسلم ثم من فرد به البخاري ثم يجمع أحاديث الراوي الصحابة أيضا أحاديث الراوي الصحابة أحاديث ثابت الزمان عن ثلاث مثلا فيسرد جميع ما ورد من المتفق عليه ثم غيره حتى يخرج من موسى الأنس ثم يبدأ بثابت الزمان مثلا عن أنس من انفرادات البخاري وهكذا انفرادات البخاري ثم يرجع إلى انفرادات ثابت الزمان عن مسلم وهكذا في سائر أصحاب أنس بن مالك فإن كان الترجم راجع عن الصحابة طويلة وطويلة جدا فإنه مرتب أحاديث ثابت الزمان على مواضيع أنس لأن ثابت عن أنس مسلم فيأتي في حديث ثابت بناني طهارة الصلاة على المواضيع وهكذا ثم يميل إلى ذكر الرواية الأكثر فالأحاديث التي فيها روايات ألفاظها قليلة وتدخل يحدثها ولذا ترتيبه يختلف عن ترتيب حديث البخاري وحديث مسلم ولا يكرر فإن رأى حديثا مطولا تدخل فيه جملة من الأحاديث فإنه يحدث الأحاديث القليلة يأتي بالروايات الأكثر ويعتني عناية خاصة فإن وجد نقصا في الرواية فيعتني بتكميم هذا النقص من المستخرجات ويقف عند الإشكالات ويبين الأحاديث المنتقدة ويذكر الانقطاعات والاحاديث المرسله ويذكر الغريب فهو ارجاد فيه الصحيحين والزياده عليه ما لا يلزمهما كما فعل شيخنا رحمه الله في مصطفى صحيح البخاري وسمعت شيخنا رحمه الله في مصطفى البخاري يقول هو احد كتبي اليه لماذا لانه وضع بين المعقوسات ما صح بالاسلوب الصحيح مما هو خارج البخاري وأدخله في مكانه من ألفاظ البخاري وهذا عمل مهم وعمل حسن يحتاج له قوي والموارد كثيرة ولذا كتاب مختصر صحيح البخاري من الكتب المهمة جدا وكذا الجمع بين الصحيحين الحميدي رحمه الله تعالى فالحميدي في هذا الموطن رآه مشكلا رأى هذا الموطن مشكلة فحل هذا الإشكال بذكره الرواية التامة من استخراج البرقاني على صحيح الإمام مسلم فالوحد المذكور زال الإشكال وثبت لنا أن الوحد أنزلت صحيحة وأن ما قاله الوقت الشيء ليس بصحيح والله أعلم نسمع
قال ومقتضى رواية البرقاني أن يضبط أنزل بفتح اللام وإسكان التاء وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين للحميدي وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقد أخرجها البرقاني بإسناد مسلم وأشار الحميدي إلى أن رواية مسلم ناقصة وأن تمامها ما زاده البرقاني والله أعلم
الآن يشار إلى شرح الحديث الذي يليه أخرج مسلم بسنده إلى أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الجنان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقة فقال هذا حد الشيطان منك ثم غسله في قصر من ذهب في ماء زمزم ثم لأنه ثم أعاده في مكانه هذا لو وقع في بشر أمامات يستغل ولكن الله عز وجل من حفظه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقع به هذا متى وقع به هو الصغير وهذا يؤكد أن حادثة حق الصبر لم ينفرد بها شريف وأنها صحيحة وأنها وقعت مرتين وأنها وقعت مرة قبل الأسرة ومرة فهو أخرى
ثم أعاده في مكانه. وجاء الإمام يسعون إلى أمه فقالوا أن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع الليل. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره نسمع شرح النووي لهذا الرواية.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ثم غسله في قط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. أما قط فبفتح الطاء وإسكان السين المهملتين، وهي إناء معروف وهي مؤنثة. قال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة، والمكسور الفتح كما ذكرنا.
شرح الشارح في كلام القاضي، وكلام ويظهر من كلام الشارح أن القاضي متعقب، فقال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة، والمكسور الفتح كما ذكرنا. قال القاضي: ما نصفه؟ هذا نقل في الشارح. أما قول القاضي قال بفتح الطاء وهو أشهرها، وقيل بكسرها، هذا كلام قاضي عياض. قال بفتح الطاء وهو أشهرها، وقيل بكسرها. فاقتصر الشارح على ذكر على نقل الكسر رواية الكسر، مع أنه طبق الفتح وقال ويشهرها، ثم ذكر الكسر نتيجة تمريض. فالاعتراض الذي قد يظهر باب الى به من هذا النقل ليس الا والله
اعلم. قال: سمي قصف بتشديد السين وحذف التاء، وقصف ايضا، وجمعها قصاص وقصوص وقصاص. واما لعمه فبفتح اللام وبعدها همزه على وزن ضربه، وفيه لغه اخرى لامه بالمد على وزن اذنه، ومعناه سمعه وضم بعضه الى بعض. وليس في هذا ما يهم جواز استعمال اناء الذهب لنا، فان هذا فعل الملائكه واستعماله، وليس بلازم ان يكون حكمهم حكمنا، ولانه كان اول الامر قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم اوامر الذهب والفضه.
في الحقيقه موضوع تحلي المصحف والسيف والأواني من ذهب، هل هذا جائز أم ليس جائز؟ مما وقعت منه خلاف كبير. والشاهد أن هذا ما حصل في هذا الحديث ما يصح دليلا، لا للسلبي ولا للإيجاب، ما يجوز أن يكون هذا دليلا. لماذا؟ وقع قبل التحريم ووقع أيضا من قبلي، فلا يمكن، فهذا ليس فيه دليل على أعمال البشر. وحجية أفعال الملائكة متى يستأنس بها؟ لا يستأنس بها باسم المنطوق أبدا، لا يستأنس بها أبدا. فإن استأنس بها فهي من باب تكثير الجيوش والدساتر والعساكر، بعد أن يكون ملكا مقرر في المنطوق النصوصي أو إشارة منها للبشر شيء. فشيخ الإسلام لما ذكر موجود نفس المصحف للجنوب استأنس بالملائكة، لكن هذا ليس أصالته، ما ذكره أصالته، ذكره من بعد أن هذا حكم الله عز وجل، هذا قدر الله بالنسبة للملائكة، من باب أولى مسلم من كذلك، وذكره تفريعا واستئناسا لا أصالته. ففعل إقرار الملائكة والاستنباط أفعال الإنسان الشرعية هذا أمر ما ينبغي أن يفعل، هذا أمر. أمر آخر، حمل شيخ الإسلام وغيره من العلماء ما رواه الحربي وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، رواية استخدام الذهب إن كان يسيرا في مثل السيف والمصحف والآلية، ولا سيما عند الحاجة ولا سيما عند التطبق. فقد أذن صلى الله عليه وسلم لعرفجة وهو الصحابي الجبري، جدع أنفه في معركة بدر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من ذهب. فوضع الذهب واستخدام الذهب للتطبق للحاجة لا حرج، كالحرير للحكة، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. وهنالك مبحث بديع وطويل، وهنا حقيقة يعني نجد أن حديثنا الطلب عن الذهب لا مقطعا موضع هذه المواضع، فهذا يشوش على القول بتحريم الذهب المحلق، هذا يشوش
على القول بتحريم الذهب المحلق الى وضع هذا الموضع. قلت له بقليل يعني انصح بمراجعه مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه المجلد 21 صفحه 81 الى صفحه 90 واستفيد بهذه الحاله. مجلد 21 صفحه 81 الى 90 ففيه تفصيل عن استخدام الذهب المقطع في الصيد وتحليه المصحف والاواجه وما شابه، والله اعلم.
تكمل. قال قوله يعني بئره هي بكسر الضاء المعجمة بعدها همزة ساكنة وهي المرضعة، ويقال أيضا لزوج المرضعة بئر. قوله تستقبلوه وهو ملتقى اللون هو بالقاف مفتوحة أي متغير اللون. قال أهل اللغة انتقع لونه فهو ملتقى. انتقع لونه فهو ملتقى، وانتقع فهو ملتقى، وانتقع بالباء فهو ملتقى. فيه ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهن. قال الجوهري وغيره والميم وقفهن. ونقل الجوهري اللغات الثلاثة عن النسائي.
قلنا مصادر الشارع الصحاح الجوهري ويكثر جدا من النقل عن وهذا تبين لنا بأدلة ظاهرة جلية. نعم.
قال ومعناه تغير بالحزن او فزع.
اذا انتقع وصف النبي صلى الله عليه وسلم تصفوه الصبية قالوا او الغلمان حديث ان محمدا قد قتل استقبلوه وهو ملتقى اللون. قلنا اصل ملتقى من النقر، والنقر هو التراب اي تغير لونه وزال عنه نور الحياه حتى اشبه التراب وكانما ذر عليه، من اصل حتى انه ليس فيه مضار الحياه. تقع اللون يزيلك تهجر ونور الحياة من وجهه لشدة خوفه. نعم.
قال وقال الهروي في الغريبين في تفسير هذا الحديث.
الهروي هذا غير الهروي، غير الهروي ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي صاحب الغريبين. صاحب الغريبين هو احمد بن محمد، توفي بعد ابي عبيد، توفي سنه 401 للهجره. وكتابه الغريبين حققه الطناحي رحمه الله من طريق ماضن، وهو من فصول المحققين ولا سيما كتب اللغه، وطبعه في مصر. نعم.
وقال الهروي في الغريبين في تفسير هذا الحديث يقال انتقع لونه وانتقع وانتقع واستقع والكما.
الصواب يقال انتقع لونه وانتقع وانتقع وانتقع، ولعل لحظه وانتقع سقطت من جميع النسخ، سقطت من جميع النسخ التي وقفت عليها. وانتقع 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 بالهاء بالهاء والتاء، ثم وانتقع وليس استقع. استقع خطا يوجد بين التاء والقاف نون، بين التاء والقاف نون ساقطه، وهي ايضا ساقطه من جميع النسخ التي وقفت عليها. وهو في غريبين وانتقع بالتاء والنون والقاء متتاليه. نعم.
قال وانتصف بالسين والشين.
وبعد استنفع ماذا عندك؟
والتمئ
وانتصف.
قال وانتصف بالسين والشين والتمغ بالعين والغين وابتصر والفهم.
قال بعدها الهرم الغريبين بمعنى واحد كلها عن الفراء. فحدث الشارع هذه الكلمه، قال هذه الالفاظ كلها بمعنى واحد ثم عزى ذلك إلى صاحبها. وكما قال بأبي القاسم السلام رحمه الله: من بركة العلم عزه إلى قائله يا طالب العلم، إن أردت أن يبارك الله لك في علمك لا تخجل، اعز ما تتعلم إلى قائله. قل سئلت لك الجواب كذا أخذني فلان، الجواب كذا يقول لي فلان، الجواب كذا قرأته في كتاب فلان، وهكذا. من بركة العلم عزه إلى قائله. نعم.
قال عمره: كنت أرى أثر المسيق في صدره، هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء وهي الإبرة.
إذن هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صدر الرجل؟ هل يجوز؟ هل صدر الرجل عورة؟ لا، العورة الرجل ليست، لو صدره ليس العورة. وكان أنت كيف صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خادم، خدمه عشرة سنين،
كما سمعه
ما سمعه، لم أبدا ما سمعه أنه صلى الله عليه وسلم قال لشيء لما فعلت كذا. وهذا ما قلت اليوم الواحد مع إخوانه يمكن نصف ساعة يتلاوهم ويتعاشرون لما فعلت كذا، ليس هذا من الأصل. كان النبي إذا غضب من شيء يعرف من وجهه حليم صلى الله عليه وسلم. والعلم لابد له العلم، الامتعاض والشكوى والمجادلة والعتاب واللوم والتحقير والطهر، ليس هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أشد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف الإنسان ما يكره، هذا أشد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف ما يكره من وجهه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يحلم على ذلك. أي نعم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخير. نسمع.
قال: وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق صدرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملوكته.
وتحرم عورتك إلا من زوجتك أو أمتك، فالزوجين يوجد عورة. ويؤثر عن عيسى عليه السلام انه كان يقول، واستدعى عنه ذلك ابو عبيد القاسم عليه السلام في كتابه المواعظ والخطب، قال: ان استطعت ان تحفظ عورتك من الارض فافعل. وقرر النووي الشارع في شرعه لمسلم فيما سياتينا فيما بعد حرم التجرد والتعري في الخلوه من غير حاجه. تجلس الانسان في الخلوه يتجرد يتعرى من غير حاجه، قرر الشارع ان هذا حرام، لان الاصل يحفظ عورته، الاصل ان يحفظ رجل العوره، ولا يجوز له ان يكشفها الا عند حاجه، من قضاء حاجه، قضاء ضرور او جماع او تقدم او ما شابه، اما هكذا من غير حاجه فلا. وهذا من حياء المؤمن، وهذا من حياء المؤمن. والواجب انظروا الى كلام قال: الا ان ننظر بشهوه فانه يحرم النظر. اذا الغض البصر عن امرين، عن العوره اولا وعما يثير الشهوه ثانيا. غض البصر يترك عن العورات، وايضا عما يثير الشهوات. غض النظر عن امرين، عن العورات وعما يثير الشهوات. فاي شيء يثير الشهوه حرام نظره، الامر يجب اليه ان يعين فيه حتى صار الشهوه او ضروره. الصوره لو قيل ان هذه العوره هل يثير العوره؟ الحرمه انها تثير شهوه، الحرمه النظر الى الصوره لانها تثير شهوه. والواجب على المسلم ان يغض بصره عن العورات وعما يثير الشهوات. الله اعلم.
قال: فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملوكته، وكذا هنا إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه، سواء كان بشهوة أو بغيرها، إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتقبيل والتعليم ونحوها، والله أعلم.
ألف ابن القطان كتابا عن أحكام النظر لم يكتب مثله أبدا، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاجة ولا جليلا ولا حقيرة في مسائل النظر وأحكام النظر بحاسة النظر أحكام النظر بحاسة النظر هكذا في كتابه إلا وذكرها فيه. فهو صلى المسند تفرح به طالب علم الحديث في أسن وفي تصحيح وفي تضعيف وفي تفريح وفي تبسيط كتاب جيد ومن الكتب النافعة المفيدة كان النظر ابن القطان. نعم نسمع
قال قوله حدثنا هارون العلمي وحدثني حرملة السجودي قد تقدم ضبطهما مرات فالأيدي للمثنى والسجودي بضم التاء وكسرها وأوضعنا ربه وضبطه في المقدمة.
تكلمنا على هؤلاء وهما والأولى والأيدي شيخ للإمام مسلم تكلمنا عليه أكثر مرة. انتقل الآن الشارح إلى شرح حديث آخر وهو ما أسنده الإمام مسلم بسنده إلى أنس أيضا أو إلى شريك بن عبد الله أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة إسريا برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم. وهذا حديث شريف وقلنا هذا فيه أخطاء وأوهام. وهذا حديث الأيدي. ثم الحديث الذي يليه وهو حرمة التجيدي وهو شيخ مسلم أيضا تكلمنا عليه وهو مصري وهو حرمة رأي المحيا. والحديث طويل هذا نصه أسند عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج حق بيتي وأنا بمفتح فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم فطرد قبري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بقفق من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأقررها في قبري ثم أطبق ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام في خاتم السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فارسل اليه؟ قال نعم ففتح. قال فلما علينا السماء الدنيا فاذا رجل عن يمينه اسيده وعن يساره اسيده قال فاذا نظر قبل يمينه زحلك فاذا نظر قبل شماله زكى. قال فقال مرحبا للنبي الصالح ولابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم جنينه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح. فقال أنس بن مالك فذكر أنه ولد السماوات آدم إلى آخر الحديث. نسمع الآن شرح الإمام النووي في هذه الرواية.
قال رحمه الله قوله جاء بقطع من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. قد قدمنا لغة القطع وأنها مؤنثة فجاء ممتلئ على معناها وهو الإناء وأفرغها على لعبها. وقد تقدم بيان الإيمان في أول كتاب الإيمان وبيان الحكمة في حديث الحكمة اليمانية.
مر بنا ثلاثة حكمة وقلنا بعض المفسرين قال الحكمة ما يمنع من الجهل وعلى هذا يقدر قول الله عز وجل ويؤتي الحكمة من يشاء فمنهم من قال انها النبوة. وعلى هذا يقدر قول الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. وتتكلم عن الحكمة في دروس المضمرة. نفس الإخوان استفاد من مواد في هذا النقل تلقى الحديث الذي قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو صغير. استفاد من هذا أن الكفر ممتنع في حق النبي فقد ملئ قلبه فتنة وإيمانا قبل النبوة. فهذا كان استعدادا للنبوة. ولذا الكفر في حق الأنبياء ممتنع قبل الحسنة. الأنبياء لا يكفرون ولا يجوز الكفر في حقهم أبدا. ثم يستفاد من شخص قبره صلى الله عليه وسلم واستخراج قلبه واخذ تلك المضوة استفاد اشياء، ففيها ادل حجة واوضح برهان واصح دليل على مذهب اهل الحق من ان الموت والحياة وسائر الاشياء من فعل الله تعالى، من فعل الله وخلقه محضا، ليس يوجبهما سبب ولا تقتضيهما طبيعة ولا يشترط لوجودهما شرط، لا يوجد إلا معه بكة إلا من حيث أجر الله عادة، حتى إذا شاء خرقها وأنفذ قدرته كيف شاء وكانت بمجرد قدرته. وهذا خلافا للفلاسفة ومن ضارعهم من المذاهب المعتزلة، فإن شق الجوف وإخراج الحشوة وإخراج القلب وشقه ومعاناته وغسله وإخراج شيء منه، كل ذلك قاتل في العادة وسبب يوجد معه الموت لا محالة. وقد اجتمع هذه كلها في هذه القصة ولم يصطحبها إذ لم يرد الله تعالى موته ولا قضاه، بل كانت هذه المهالك في حق غيره أسبابا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمنه. ثم هذه العلقة التي استخرجها جبريل وقال هذا حق الشيطان منه، تحتمل أن تكون أحد أجزاء القلب المختصة بحب الدنيا والنزوع إلى الشهوات، فنزعها جبريل لينقطع حد الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم أو لتزول عوارض السهو والغفلة والضعف البشري، كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. أو عندما تكون هذه العلاقة هي القابلة للوساوس والمحركة للنفس دون رصد فيه من القوى والشهوة، فأزيحت عنه صلى الله عليه وسلم ليسلم من الدواء الخبيثة ولينقى قلبه، فحينئذ لما وصل صلى الله عليه وسلم امتاز بميزات خاصة عن سائر البشر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذا كان نوم في حقه صلى الله عليه وسلم ليس ناقضا بالوضوء، لذا ثبت في البخاري انه كان ينام ويغط في نومه يغط ولا يتوضا، فلما كان يسال كان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذه الشيء الذي الذي اخذ من قلبه صلى الله عليه وسلم جعله مشرفا وجعل وعلق بيده، هذا الاخر علقت خصائص كثيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء صح ما لنا الا ان نتقبله والا ان نسلم به، وهو كان في الصحيحين فالحمد لله. تسمع كلام الشافعي
قال والضمير في افرغها يعود على القصد كما ذكرناه، وحكى صاحب التحرير قولا انه يعود على الحكمه.
قلنا كثيرا من صاحب التحرير؟ محمد بن اسماعيل ابو عبد الله الاصفهاني، والتحرير كتاب شرح لمسلم، وهو اصول لا نعرف عنه وجودا نفسه.
قال وحكى صاحب التحرير قولا انه يعود على الحكمه، وهذا القول وان كان له وجه فالاظهر ما قدمناه، لأن عوده على القصد يكون تصريحا بإقرار الإيمان والحكمة.
وفي الحديث ففرد قبره ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في قبره. أفرغ الحكمة وأفرغ القصد؟ أفرغ ما في القصد؟ فأفرغها يقول لا يفرغ الحكمة فقط، حتى يشمل الحكمة والإيمان، إذا هو أعاده على التفصيل خلاف شيء خلاف لفظي، لأنه قد يقول ذكرت فأفرغها الحكمة ومعها ما قارنها، قد يقول سميات ومعها ما قارنها، أي قارن الحكمة ماذا؟ الإيمان، فهو أفرغ فجبريل أفرغ في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة والإيمان. نسمع.
قال: وهذا القول وإن كان له وجه فالأظهر ما قدمناه، لأن عوده على القصد يكون تصريحا بإفراغ الإيمان والحكمة، وعلى قوله يكون إفراغ الإيمان مكفوثا عنه والله أعلم. وأما جعل الإيمان والحكمة في إيماء وإفراغهما مع أنهما معنيان، وهذه صفة الأجسام.
إذن الانتقال التفريغ انتقال من فصل إلى قلب، هذا الانتقال صفة للمعاني ولا صفة الأجسام؟ صفة الجسد، النقل صفة الجسد. طيب الإيمان والحكمة معنى ولا جسد؟ معنى. فكيف انتقل الإيمان والحكمة من القصد إلى القلب؟ نسمع الآن جواب هذا الإشكال، نسمع من الشارع جواب هذا الإشكال.
قال: فمعناه والله أعلم أن القصد كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما، فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما.
يعني ذكر السبب، فيه السبب وهذا المسبب، قال سموه مجاز مرسل، سموه مجاز مرسل. الأصل أن نحمل الفاظ على حقيقتنا، أليس كذلك؟ الأصل لا ننزل إليه، الأصل أن ننزل نحمل الفاظ على معانيها، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أن المعاني في جسد ولا حرج في ذلك، في جسد أي في العالم الآخر، في العالم الآخر وفي القيامة تتجسد المعاني، ولا يمنع أن تتجسد المعاني في عالم آخر خصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الموت نؤتى به على شكل شبح، هذا في القيامة في عرفات القيامة، خلود بحشر ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. إذا نؤتى الموت على صورة شبح. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلة وهذا تجسد. واخبرنا صلى الله عليه وسلم ان الاعمال تؤتى وتوزن تضع ميزانا وهذا تجسد. واخبرنا صلى الله عليه وسلم ان الصيام والقران يشفعان الانسان، من تلقاء القران والصيام فيشفعان الانسان فيها تجسد. فاذا كما ان المعاني تجسدت في عرفات يوم القيامه وفي الجنه، فلا يمنع أن تتجسد هذه المعاني فيما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله به من غسيل قلبه وشق قبره وإرساله جبريل من عنايته. ما يقول هذا؟ وهذا يؤمن على ظاهره، هذا يؤمن على ظاهره ومعتمد الخبر، حيث صح الخبر يسلم به، حيث نحن الخبر نسلم به، كما أننا قد سلمناه في الأخبار التي هي في دار الآخرة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما، وهذا من أحسن المجال والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رجل عن يمينه أسودة، فسر الأسودة في الحديث بأنها مثل بنيه، أما الأسودة فجمع ثواب كقذال وأصل له.
القذال ما هو القذال؟ القذال دماغ مؤخر الرأس ومعقد العذار من الفرس خلف النظر، دماغ مؤخر الرأس يسمى في اللغة قذال، وجمعه أصل له مثل ثواب وأصل له ومثل مسمع.
قال: أما الأسودة فجمع ثواب كقذال وأقبلة وسنان وأسلمة وزمان وأزمنة. وتجمع الأسئلة على أساوي. وقال أهلهما التواب الصحيح، وقيل التواب الجماعات، وأن النسم من فتح النون والسين والواحدة نسمة.
إذا استوى على أقوال النسم، نسمة الروح قبل أن توجد في البدن أو بعد مفارقتها للبدن، وإطلاقها قبل تلبسها من جسد أشهر في عرف الشرع. النسمة إطلاقها قبل تلبسها في بدن صاحبها والإطلاق الآخر أشهر في عرف الشرع. ونطلق على الشخص الذي يقولون في المكان لا يفارق سوادك سوادك، أي لا يفارق، أي لا يفارق شخصك شخصي. نعم. ثم نقل الآن تعاجته عن الخطاب، والنقل الآتي عن الخطاب موجود في شرحه على البخاري اسمه علام الحديث في الجزء الأول صفحة 42 بالحرف، ونقله في غريب الخطاب في الجزء الأول صفحة 106. نسمع كلام الخطاب.